قد يعلم الله الذين يتكلمون منكم لماذا. وقال الجمالي قط حرف لا يدخل الا على الافعال. وقال الزمخشري معنى قط التوقع لانه صلى الله عليه وسلم والمجادله كان متوقعين ان ينزل الله في شكواها ما يصره عنها. قد سمع الله. ومعنى سمعه تعالى لقولها اجابه دعائها لا مجرد علمه تعالى بذلك. هذا كحول المصلي سمع الله لمن حمده. قوله تعالى والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. هذه الواقعه تدل على ان من انقطع رجاؤه عن الخلق ولم يبق له فيما اهمه احد سوى الخالق كفاه الله ذلك الامر. وصيغه المضارع يسمع تفيد التجدد. والله يسمع تحاوركما للدلاله على استمرار السمع حتى استمرار التحاور وتجدده. هذا المضارع هنا لان في تحاور تجديد في الكلام ومراجعه في الكلام. فكلما تجدد الكلام طبعا فان الله سبحانه وتعالى يسمع. وذكرها مع الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الخطاب بقوله تحاوركما تشريف لها بهذا الخطاب الكريم. يعني ذكرت مع النبي عليه السلام مكسرا من الشريف عليه الصلاه والسلام. فهذا بلا شك تكريم عظيم له. واظهار اسم الجليل في الموضعين لتربيه المهابه والروعه في قلوب المؤمنين. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله. فما استعمل الضمير وانما ذكر الاسم الكريم الجليل لتربيه المهابه والروعه في قلوب المؤمنين. قال ابن منظور كانت العرب تطلق النساء في الجاهليه بهذه الكلمه فانت علي كظهري امي. كانه يقول يعني كانه يحرم يعني نكاحها بهذه اللفظه لان الظهر ما ينكر. في بعض الاحاديث قالت ما لنا من ظهر سوى هذا البعير. ما لنا من ظهر يعني المطلوب من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر. المقصود بالظهر المطلوب ما يسأل. وقال الرازي ليس الظهار مأخوذا من الظهر الذي هو عضو من الجسد. ده قول اخر يعني غير الكلام الذي سمع. لكن هو الرازي يعني يذهب الى ان يقول ليس الظهار مأخوذا من الظهر الذي هو عضو من الجسد لأنه ليس الظهر أولى بالذكر في هذا الموضع من سائر الأعضاء. بل الظهر ها هنا مأخوذ من العلو ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروا يعني يعلو. وكل من على شيئا فقد ظهر ومنه سمي المركوب ظهرا لأن راكبه يعلو. أي نعم. ويدل على صحة هذا المعنى أن العرب تقول في الطلاق نزلت عن امرأتي أي طلقتها. وفي قولهم أنت علي كظهر أمي حذف وإضمار لأن تأويل ظهرك علي أي بنت إياك وعلوي عليك حرام كما أن علوي على أمي ومنها حرام علي. أيضا المظاهر شبه الزوجة بالأم ولم يقل هي أم فكيف كان ذلك منكرا وزورا. قد يسأل هذا السؤال هو ما فعل غير ان شفتها فيه ولم يكن هي نفسها امه. ومع ذلك وصف الله تعالى بانه منكر من القول والنور. اجيب عن ذلك بان الكذب انما لزم لان قوله انت علي كظهر امي اما ان يكون اخبارا او انشاء. فعلى الاول اخبار ان يقصد الخبر انها ان هي كظهر امه فانه كذب لأن زوجتها محللة والأم محرمة وتجديد المحللة للمحرمة في وقت الحل والحرمة كذب. وعلى الإنشاء كان ذلك أيضا كذبا لأن معناه أن الشرع جعله سببا في حصول الحرمة فلما لم يرد الشرع بهذا التجديد كان جعله إنشاء في وقوع هذا الحكم كذبا وزورا. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر في خلافته على امرأة وكان راكبا على حمار والناس معه فاستوقفته تلك المرأة طويلة ووعظته وقالت له عهدي بك يا عمر وأنت صغير تدعى عميرا ثم قيل لك يا عمر ثم قيل لك يا أمير المؤمنين فاتق الله يا عمر في الرعية، واعلم أن من أيقن بالموت خاف الخوف، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. وهو واثق يسمع كلامها، فقيل له يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الخوف؟ فقال والله لو حدثتني من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة. أتدرون من هذه العجوز؟ هذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله قولها من فرس سبع سماوات. أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ قوله تعالى الذين يظاهرون منكم، الخطاب بلفظ منكم فيه مزيد توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم في الظهار، لأنه كان من أيمان الجاهلية خاصة دون سائر الأمم. أيضا مما يناسب يعني الاستفسار هنا ما رواه الإمام، ذكر ما رواه الإمام الترمذي عن سلمة بن صخر البيضاوي أنه قال كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان خفت أن أصيب من امرأة شيئا يزال لي حتى أبكى، فظهرت منها حتى ينتلح رمضان، فبين هي تخدمني ذات ليلة إن كتب منها شيء، فما لبثت أن جلس عليها، فلما أصبحت أخرت قومي فقلت امشوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستفزني، فقالوا يا والله، فانطلقت فأخبرته صلى الله عليه وسلم، فقال أنت بذاك يا سلمة؟ قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين، وأنا صابر لأمر الله فاحكم فيما أراك الله، قال حرر رقبة، قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضرب صفحة رقبتي. قال حرر رقبة، قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي. قال فكنت أرين متتابعين، قلت هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال فأطعم وسقى 60 طعم من تمر بين 60 مسكينا. قد قلت والذي بعثك بالحق لقد جئنا وحشين ما لنا طعام، يعني مقصرين مقصرين لا طعام لنا. قال فانطلق الى صاحب الطرقه ببني زهير فليدفعها اليه، فاطعم 60 مسكينا وسقا من تمر، وكن انت وعيالك بقيتها. فرجعت الى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الراي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم. أما فيما يتعلق بالأحكام الشرعية فالحكم الأول، هل الظهار مشروع كالطلاق أم هو محرم؟ كان الظهار في الجاهلية طلاقا، بل هو أشد أنواع الطلاق عندهم، لما فيه من تشبيه الزوجة بالأم التي تحرم حرمة على التأثير، بل لا تجوز بحال من الأحوال. وجاء الإسلام فأبطل هذا الحكم وجعل الظهار محرما قربان المرأة حتى يكفر زوجها، ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتبرونه في الجاهلية. فلو ظهر الرجل يريد الطلاق كان ظهارا، ولو طلق يريد به الظهار كان طلاقا، والعبرة باللفظ لا بالنية، فلا يقوم أحدهما مقام الآخر. قال ابن القيم وهذا لأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنسخ، فلم يجد أن يعاد إلى الحكم المنسوخ. وأيضا فإن أوسع ورحلة لأن أوسع هذا العبارة أن الرجل لو ظاهر يريد الطلاق نية الطلاق، لكن لفظ لفظ إيه؟ الظهار، فماذا يكون هذا؟ يكون ظهارا، ما دام استعمل لفظ الظهار فهو ظهار، فلو طلق وهو يريد الظهار فإن هذا إيه؟ طلاقا، فإن كان هذا طلاقا لأن العبرة باللفظ وليس هنا بالنية، فلا يقوم أحدهما مقام الآخر. قال ابن القيم وهذا لأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنسخ، فلم يجد أن يعاد إلى الحكم المنسوخ. الظهار في الجاهلية كان طلاقا طلاقا، فلا يجوز في الإسلام أن يعاد إلى الحكم المنسوخ، أن يتلفظ بلفظ الطلاق وهو الظهار وهو يريد به الطلاق. وأيضا فإن أوسى بن الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق، وأيضا فإنه صريح في حكمه، فلم يجد جعله كناية في الحكم الذي أبصره الله بشرعه، وقضاء الله أحق وحكم الله أوجب. وقد ثبت الآية الكريمة وهي قوله تعالى وإنهم لا يأخذون منكرا من القول وزورا على أن الظهار حرام، بل لقد قال الفقهاء الشافعية إنه من الكبائر، فمن أقدم عليه اعتبر كاذبا معاندا للشرعين. وقد اتفق العلماء على حرمته حرمة شديدة، فلا يجوز الإقدام عليه لأنه كذب وزور وبهتان. الوصف على قلب وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وضح فالظهار محرم بالكتاب والسنة والإجماع. وهو يختلف عن الطلاق، فالطلاق مشروع وهذا ممنوع، ولو أقدم الإنسان عليه يكون قد ارتكب محرما ويجب عليه الكفارة. بالتفصيل الذي ذكرنا، ما الذي يترتب على الظهار من أحكام؟ إذا ظهر الرجل من امرأته يترتب على ذلك أمران. أو أول ما يترتب على الظهار حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار، لقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتمادى. يبقى هذا هو الحكم الأول، أنه يحرم أن يضربها حتى يكفر أو يأتيها حتى يكفر كفارة الظهار. أما الثاني فهو وجود الكفارة في العود، وجود الكفارة بالعود، والمقصود بالعود هنا ايه؟ ايوه، وجود الكفارة بالعود يعني بإرادة العود، بإرادة العود، وجود الكفارة بإرادة العود، لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. نعم مكتبون في الدراسة من المقاطعة حتى نخرج ربما يأتي الجواب في الأجل. طبعا العود، العود له مبدأ وله منتهى. فمبدأ العود يعني العود ايه؟ تحتمل الأمرين، تبدأ بشيء ولا تنتهي بشيء، له مبدأ وله منتهى. أما مبدأه فهو العزم على الوقت، العزم على الوقت طبعا. أما منتهى فهو ايه؟ الوقت بالفعل. فمن عزم على الوقت فقد عاد في النية، ثم يعودون لما قالوا عن ايه؟ هذا قد عاد بالإيه؟ بالنية. فتلزمه الكفارة لإباحة الوطن، ومن وطئ بالفعل تحكم في حقه اللزوم وخالف في الإقدام على الوطن قبل التكفير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فبين أن العزم على الفعل كان عمل يؤخذ به الإنسان، العزم على الفعل عمل يؤخذ به الإنسان. مثلا من ذهب مثلا الى المكان الذي فيه مثلا الخمر ليشتري الخمر مثلا او يشرب الخمر، هو راح وحريص وعاجل، لكن حين بينه من ذلك وجد المكان مغلق مثلا، وجده مغلقا، ورح هنا العزم وصل اللي وصل لمرحله العزم والاصرار الواضح يعني والعام. كذلك لما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا قتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل هذا القتل فزال المقتول، قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. العود مما يؤخر به الإنسان. فنعيد هذه العبارة، العود له مبدأ ومنتهى، تعمل أخذ له حد أدنى وحد أعلى. فمبدأه العزم على الوضع بعدما ظهر عزم وأراد أن يأتي، هذا هو العزم، مبدأ أصل العزم على الوضع. أما منتهى هو الوضع بالفعل، فمن عزم على الوضع فقد عاد بالنية، فينطبق عليه قول ثم يعودون لما قال. يعني ايه لما يبدا العود هنا ان يكون العود بالنيه، ففي هذه الحاله اذا نوى العود اذا تلزمه الكفاره حتى يباح لها الوقت. والدليل قول النبي عليه الصلاه والسلام انه كان حريصا على قتل صاحبه، اذا العزم على الفعل مما يغفر به الانسان. لكن من وطئ بالفعل فنقول له تحكم في حقه اللزوم، تحكم وتأكد وخالف بالإقدام على الوطء قبل التكفير، وهذا ما سنوضحه أكثر إن شاء الله في مرحلة. فإذا إذا ظهر رجل من امرأته ترتب عليه أمران: الأول حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار لقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتمتع. أما الثاني الأمر الثاني الذي يترتب على الظهار فهو وجوب الكفارة للعوض لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال. وكما يحرم المتيت فإنه يحرم كذلك مقدماته. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة. وقال الثوري والشافعي في أحد قوليه: إن المحرم هو الوضع فقط، لأن المتيت كناية عن الجماع. استدل الجمهور بالعموم الوارد في قوله تعالى: من قبل أن يتماس، فقالوا ان هذا يعني عم الجميع او ذو الاستمتاع. واستدلوا ايضا بمقتضى التسبيب الذي هو سبب الحرمه في قوله: كظهر امي، ورحت عملا بالتسبيب. كذلك استدلوا بامر النبي عليه الصلاه والسلام للرجل الذي ظهر من زوجته بالناس ثاني حتى يكفر، وفي الحديث: فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به، فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به. أما الشافعي في القول في أحد قولي والثوري فقد استدل على قصد الحكم على الوطي بأن الآية ذكرت المتيت وهو كناية عن الوطي فيتصفر عليه، وأن الحرمة ليست بمعنى يخل بالنكاح فأجزى الحيض الذي يحرم الاستمتاع فيه فيما بين السرة والوطي. على اي الاحوال يعني ربما يكون الاحوط الاخر براي او المذهب يعني الجمهور لما ذكرنا. اختلف الفقهاء كما ذكرنا فيما انفا في المراد من العوض في قوله تعالى: ثم يعودون لما قال. قال ابو حنيفه: العوض هو عباره عن العزم على استباحه الوضع والملامه. العود هنا عبارة عن إيه؟ العزم. واضح. ثم يعودون يعني يعزمون أو يريدون إيه؟ العودة لما قال، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. المقصود إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وإذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة. كما قال أيضا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. معناها إيه؟ إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. كذلك ثم يعودون لما قال، ثم يريدون أو يعزمون على أن يرجعوا إلى ما قال. فأبو حنيفة قال: العود هو عبارة عن العزم على استباحة الوطء والملامسة. وقال الشافعي: العود هو أن يمسكها بعد الظهار مع القدرة على الطلاق فلا يطلق. هذا كلام الشافعي، أن العود هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلقها فيه مع القدرة على الطلاق ومع ذلك لا يطلق. فالمعنى: والذين يظاهرون ثم يعزمون على الجماع، أو يعزمون على الجماع مع الإمساك، فتحرير رقبة من قبل أن يتمسك. وقال مالك وأحمد: العود هو العزم على الوطء فقط، أو على الوطء والإمساك، يعني إمساك الزوجة معا. فقال أبو الظاهر: العود أن يكرر رفض الظهار مرة ثانية، فإن لم يكرر لا يقع الظهار. والآراء الثلاثة الأولى متقاربة في المعنى، لأن العودة إلى الإمساك أو الوقف أو إبقاءها بعد الظهار بدون طلاق كلها تدل على معنى الندم وإرادة المعاصرة لزوجه التي ظهر منها. فالنمو في لما بمعنى إلى، ثم يعودون إلى ما قالوا، والمعنى يرجعون إلى تحليل ما حرموا على أنفسهم بالعزم على الوقف إلى آخر الأحوال فيها. وقال القراء: معنى الآية يرجعون عما قالوا وفي نقض ما قال. وقال بعض العلماء: معنى قوله ثم يعودون لما قالوا، يعني ثم يعودون لما قالوا انه حرام عليه، وهو الايه؟ الجماع. ونظيره قول الله تبارك وتعالى: ونرثه ما يقول. ونرثه ونرثه ما يقول، ها؟ إنه يؤتاه من مال الولد. وقال إيه؟ لأوتين مالا وولد، فمعنى قوله ولدته ما يكون لما نسميها بقى ولدته ما يكون يعني ما يزعم من انه يؤتى مالا وولد، يؤتى ان مالا وولد. فكذلك قال ثم يعودون لما قالوا، فنحضر ايه؟ لما قالوا انه حرام عليه. واضح؟ استغل اهل الظاهر بان العوده معناه تكرار لفظ الظهار واعادته، ثم يعودون لما قالوا يعني يكررون لفظ الظهار ويعيدونه، فلا تلزم الكفاره الا اذا اعاد اللفظ يعني الا اذا ظهر مره ثانيه، لكن لا تلزم الكفاره بالظهار لاول مره. ها؟ وقالوا الذي يعقل من قوله عاد الى الشيء اي انه فعله مره ثانيه كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فاذا لم يتكرر او ظهر لا يقع التحريم. قال الشداد ردا على اهل الظاهر هذا قول من لا يدري اللغه. وقال ابو علي الفارسي ليس هو كما ادعوا، لان العوده قد يكون الى شيء لم يكن عليه الانسان قبله. العود لا يشترط ان يعود يعني يكون الى شيء كان عليه الانسان من قبل، وسميت الاخره معادا ولم يكن فيها احد ثم عاد الناس اليه. قال الهذلي وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى الحق شيئا واستراح العوادل. فقوله وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى الحق شيئا واستراح العوادل طبعا يعني لا يعني انه يعني لان العوده قد يكون الى شيء لم يكن عليه الانسان من قبل كما بينا. وقال ابن العربي رادا على ظاهريه ايضا ويجب ان يكون هذا من جهامه داوود واشياعه وهو غافل قطعا، لانه قد روي حقق المظاهرين وليس فيها ذكر لعود القول منهم. الحديث الذي ياتي في من تورط في معصيه الظهار ما اتى في شيء منها انه كرر ظهر الظهار، واضح؟ ظهر منها انه ظهر مره واحده بس، يقول لانه قد روي حقق المظاهرين وليس فيه ذكر لعود القول منهم. وأيضا فإن المعنى ينقضه لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور، فكيف يقال له إذا أعدت القول المحرم والسبب المحرور وجبت عليك الكفارة؟ كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهار هل كرر زوجها في غفر الظهار أو لا، وطرق الاستفصال تنزل منزلة عمومي في الأقوال. فما قال الجمهور الفقهاء من أن المراد بالعود ليس تكرار اللفظ إنما العود إلى معاشرتها والعزم على وجهها، هذا هو الصحيح المعقول لغة وشرعا، لأن المظاهرة قد حرم على نفسه قربان الزوجة فهو يريد أن ينقض ذلك ويعيدها إلى نفسه، فيلزمه التكفير بهذا العزم. وأما ما قاله أهل الظاهر فباطل لا يقوم عليه دليل، بل هو من آثار الفهم السقيم الذي تخبط فيه هؤلاء في كثير من الأحكام الشرعية. ويكفي البطلاني حديث أوس بن الصامت فإنه لم يكرر الظهار وقد ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، وحديث سلمة بن فخر فقد أمره صلى الله عليه وسلم بالكفار مع أنه لم يكرر النظر وقد تقدم ذكره، فكفى بذلك حجة قاطعة ولا رأي لأحد أمام قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. هل يصح ظهار غير المسلم كالذمي والكتابي؟ ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن ظهار الذمي لا يقع، لأن الله تعالى يقول الذين يظاهرون منكم، فظاهر قوله منكم أن غير المسلم لا يتناوله الحكم. وقالوا أيضا إن الذمي ليس من أهل الكفارة لأن فيها آثار رقبة والصوم، ولما كان الصوم عبادة لا يصح من غير المسلم إذا فلا يصح ظهاره، فالظهار عنده لا يكون إلا من الزوج العاقد البالغ المسلم. وقال الشافعية كما يصح طلاق الذمي وتترتب عليه أحكامه كذلك يقع ظهاره. وقال يكفر بالإعتاق والإطعام ولا يكفر بالصوم لأنه عبادة لا تصح إلا من المسلم. قال الألوذي والعدم من الإمام الشافعي عليه الرحمة أن يكون بصحته مع أنه اشترط النية في الكفار والإيمان في الرقبة، والكافر لا يملك المؤمن، يعني الشفعية هي اختارت الكفارة هنا أن تكون نقبة في تحل نقبة مهمل، وهنا يريد أن يكفر المذنب فيه بتحرير نقبة. واضح أن هذا مراد. فالكافر لا يملك المؤمن، الكافر لا يملك تلف المؤمن. كيف يجيب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعني الأساس في هذه الأمر؟ يعني على أي أحوال يعني مذهب الجمهور واسم الجنون بالكفارة في العشق والصيام يعني قوي. أما اسم الذنب بمفهوم الصفة بقوله منكم فليس بذاك، لأن الآية وردت دور التهذيب والتشنيع لما مر أن الظهار لم يعرف إلا عند العرب، فليس فيها ما يدل له الله تعالى أعلم. كان يقع ظهار المرأة اتفق الفقهاء على أنه ليس للنساء ظهار، فلو ظهرت امرأة من زوجها بقولها أنت علي كظهر أمي فلا كفارة عليها ولا يلزمها شيء وسلامها لها. وربما الأيام يعني شايب كل عجيب قد يأتي من يعني يميز أيضا للمرأة ظهار المرأة. قال ابن العربي وهو صحيح في المعنى، لأن الحل والعقد فالتحليل والتحريم في النكاح من الرجال ليس بيد نساء منه شيء. هل الظهار مختص بالأم؟ ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالأم كما ورد في القرآن الكريم وكما جاء في السنة المطهرة. فلو قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي كان مظاهرا، ولو قال أنت عليك ظهر أختي أو بنتي لم يكن ذلك ظهارا. وذهب أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه لأنه يخاف على الأم جميع المحارم، فالظهار عنده هو تشبيه الرجل زوجته في التحريم بإحدى المحرمات عليه على وجه التأديب بالنسب أو المطهرة أو الرضاع إلى الأنف من التحريم المؤكد. وأما من قال لامرأته يا أختي أو يا أمي على سبيل الكرامة والتوفيق فإنه لا يكون مظاهرا، ولكن يكره له ذلك. يعني يكره الرجل أن ينادي زوجته بإيه؟ أختي أو أمي. يكره له ذلك. استدل من كره ذلك بما رواه أبو داود عن أبي سليمة الهذلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته يا أخي، فكره ذلك ونهى عنه. وهذا الحديث منقرض، قال المنذري هذا مرسل. ومما أيضا في بعض الروايات أن رجلا قال لامرأته يا أختي فقال عليه السلام أختك هي. وقد قال النبي الخليل عليه السلام عن زوجته قال إنها أختي سارة، إنها أختي. ثم قال لها إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي، وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيره، وإنك أختي في كتاب الله فلا تكذبيني عنده. وهذا متفق عليه، طبعا الحديث معروف. وهذا من التعظيم، لكن في الحقيقة بعض العلماء قالوا إن الرجل لو خاطب امرأته بقوله يا أختي أو يا أمي يصير بذلك مظاهرا إذا خطب الظهار. واضح. على الأحوال الحديث كما ذكرنا من عجبنا عليه حديث ضعيف مرسل، ولو قلنا بصحته يعني يكون فيه تأديب بأن يعني يعزل الإنسان عن الألفاظ المتشابهة والمشكلة وينتهي. أما كفارة الظهار فكما ذكرنا هي واجبة على الترتيب بلا خلاف، لابد من الترتيب الكفارة طبعا لابد فيها من النية، سواء كانت عتقا أو صياما أو إطعاما. طبعا في حالة الصيام لابد أن ينوي الليل، والصيام يكون فريضة ولا في حالة واجبا عليه، فلا بد أن يميز النية من الليل كصيام رمضان. أما في العتق الرقبة فالنية تكون مع نفس شهر العتق أو قبله. واضح. كذلك في طعام المسكينة النية تكون مع الفعل أو قبله، لأن النية تفرق بين أنواع الكفارات، ولأن النية أيضا تفرق بين القلب والنفس، فذلك لابد في هذه الأفعال من الإيه؟ من النية. أولا يجب لكفارة الظهار أن تعتق، وقد أطلقت الرقبة في الآية، فهل تجزي أي رقبة ولو كانت كافرة؟ ذهب الحنفية إلى أنه يجزي في كفارة كافر الرقبة الكافرة والمؤمنة والذكر والأنثى والكبير والصغير ولو رضيعا، لأن الإثم ينطبق على كل ذلك. وذهب الشافعية والمالكية إلى اشتراط الإيمان في الرقبة، فلا تصح عتق غير المؤمن حملا للمطلق على المقيد في آية القدر لقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة بجامع عدم الإذن في السبب في كل منهما، يعني سبب هذا محرم هو القتل فقط، وسبب الكفارة هنا أيضا محرم هو القتل فقط. وقال الحنفية: لا يحمل المطلق على المقيد إلا بحكم واحد في حادثة واحدة، لأنه حينئذ يلزم ذلك لزوما عقليا، بحيث لا يكون نفسه مطلوبا إدخاله في الوجود مطلقا ومقيدا، كالصوم في كفارة اليمين ورد مطلقا ومقيدا في التسامح في القراءة المشهورة التي تجوز القراءة بمثلها. أما الإمام أحمد ففي المسألة عنه روايتان كما يعني بينا على التفصيل الذي ذكرناه، إن لم يستطع عتق يعني رقبة ففي هذه الحالة ينتقل إلى قيام شهرين متتابعين في الشهر. كيف يعتبر الشهر؟ لابد أن يعتبر الشهر بإيه؟ بالهلال. بالهلال فلا فرق بين السام والناصر، بمعنى لو شرع في قيام مثلا رجب شهر رجب واضح، ثم يكون بعض من شعبان، لأن لابد أن يكون الشهران متتابعين. فلو شرع في أول يوم من رجب، في أول يوم من رجب، وأتى رجب مثلا كان 29 يوم وشعبان كان 29 يوم، هل هذا نقص؟ لا لا لا، ما دام منضبطا بالهلال فالشهر أحيانا يكون 30 يوم وأحيانا يكون 29 يوم، فيعتبر الشهر بالهلال وليس بعدد الأيام. فلا فرق بين الشام والناحر. طيب ان صام بغير الائمه، يعني اتى يوم مثلا 15 من شهر مثلا زبادة الاخر، صام من اول يوم 15، في هذه الحاله يعد بقى شهرين بايه؟ 60 يوما عند الحنفيه. واضح؟ فان صام بغير الائمه فلا بد من 60 يوما عند الحنفيه. وعند الشافعية والمالكية يصوم إلى الهلال ثم شهرا في الهلال حتى يتم الأول بالعدد. طبعا شهرين متتابعين بالمعنى الاصطلاحي، يعني أنه لا يجوز له أن يفطر فيهما ولا أن يصوم فيهما عن غير الكفارة. فلو صام أثناء الشهرين تطوعا أو قضاء أو عن نذر أو غير ذلك انقطع التتابع، فيبدأ يعد من جديد شهرين متصلين. وكذلك لو أفطر بغير عذر، لو أفطر بغير عذر فكذلك في هذه الحالة يعيد العد من جديد. فإن تكمل قومهما قوم شهر رمضان، يعني صام في بدأ الشهرين في شعبان واضح حتى انتهى شعبان ثم بدأ صيام شهر رمضان، في هذه الحالة لا ينقطع التتابع لتعين رمضان للصوم الواجب فيه، من شهر رمضان راح يصوم صوم واجب آخر عنه واضح، فلا بد من صيام رمضان. أو تقلله فطر يجب كعيد وأيام التشريق لم ينقطع التتابع لتعين الفطر فيه، لأنه زمن منعه الشرع عن قومه بالكفارة. وإن أفطر لعذر يبيح الفطرة كسفر لم ينقطع التتابع، هذا الاختصار فيما يتعلق بكون الشهرين متتابعين. الحالة الثالثة إن عجز عن عتق رقبة وعن صيام الشهرين فيوقع مسكينا مسكين، يعني حرا طبعا ولو انتهى. فمن لم يستطع أصل الصيام أو لم يستطع تتابعه لسبب من كبر أو فرط شهوة أو مرض لا يرجى زواله عادة أو بقول طبيب فعليه إطعام 60 مسكينا. ولا تجزي القيمة عند الحنابلة ومالك والشافعي بخلاف أصحاب الرأي، لأنه قال إطعام 60 مسكينا واضح، فالذين يؤولون النص يقولون كقيمة الإطعام، فهذا من التأويل الذي لا يقوم عليه دليل. قال أبو حيان: وظاهر مطلق الإطعام وتخصيصه ما كان في العادة في الإطعام وقت النزول، وهو ما يدفع من غير تحديد بمدة. الإطعام لا يدفع، ولا يجوز عند مالك والشافعي أن يطعم أقل من 60 مسكينا. فقال أبو حنيفة وأصحابه: لو أطعم مسكينا واحدا كل يوم من نصف صاع حتى يكمل العدد أجزأه. فإن عجز عن الإطعام، إن عجز عن كل شيء، لا أمر يعطف رقبة ولا استطاع يكون شهرين مستدعين ولا يستطيع إطعام 60 مسكين، إن عجز سقط بالكفارة، إن عجز سقطت الكفارة. فإن قد نقول إن كذا فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. نقول فإن لم يستطع، طبعا العبرة بحاله وقف العود وإيه وليس وقف المظاهرة، لأنه الوقت الذي تجد فيه الكفارة واضح. يعني هو مستطيع مثلا عند الصيام، واضح عندما مضى مستطيع الصيام، لكن ترى عليه مرض مثلا مع ذلك يمنعه من الصيام حينما أراد العود، فالعبرة بحاله عند الإيه العود وليس حالة المظاهرة أو بها. هل تتغلظ الكفارة بالمسيس قبل التكفير؟ قلنا إن العود له مفع وله منتهى، مبدأ دائما حد أدنى حد أقصى، حد الأدنى بمجرد العزم، واضح. إذا عزم على العود وأراد أن يعود في هذه الحالة يجب عليه أولا أن يكفر. طيب إذا ارتكب الحد الأقصى وهو أنه عاد بالفعل بالمسيس قبل أن يكفر، ذهب أبو حنيفة إلى أن المظاهر إذا جامع زوجته قبل أن يكفر أثم وعصى الله وتسقط عنه الكفارة لفوات وقتها، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه أثم وعصى ويستغفر ويتوب ويمسك عن زوجته حتى يكفر كفارة واحدة. ومعنى ثم يعودون عند الإمام أحمد كما قلنا يعود إلى الوقت أو إلى العزم عليه. فإن ظاهر وجامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى حتى يكفر، ويلزم من هذا جواز الجماع الأول قبل التكفير. الوالد في قوله من قبل أن يتمس، لأن الآية على هذا القول إلا مريان، إلا مريان الحكم ما إذا وقع الجماع قبل التكفير، وأن وجوب التكفير قبل مسيس آخر. في هذه الحالة إذا حصل المسيس قبل التكفير فيجب عليه أن يتوقف عن هذا المسيس وإلى أن يكفر. نعم. قال الرجل إن الظهار لا يوجب كفارة وإنما يوجب تحريم الوقت ولا يرتفع يعني التحريم إلا بالكفارة، فإذا لم يرد وقتها فلا كفارة عليه، وإن مات أو عاشر فلا شيء عليه، إن كان حكم الظهار إيجاب التحريم فقط مؤقتا بأداء الكفارة، وأنه متى لم يكفر فالوقت مشرور عليه، فإن وطئ سقط الظهار والكفارة، وذلك لأنه علق حكم الظهار وما أوجب به من الكفارة بأدائها قبل الوقت لقوله من قبل أن يتمكن، فمتى رفع المسيس فقد فات الفرض فلا تجب الكفارة بالآية، لأن كل فرض محصور بوقت أو معلق على فرض، فإنه متى فات الوقت وعدم الفرض لم يجد في النص الأول واحتاج إلى دلالة أخرى في إيجاد مثله في الوقت الثاني، هذا حكم الظهار إذا وقع المسيس قبل التكفير، إلا أن النبي إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ظاهر أن امرأته فوطئها قبل التكفير ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال استغفر الله ولا تعد حتى تكفر، فصار التحريم الذي بعد الوطئ واجبا بالسنة. وهذا رواه ابن ماجه والنسائي والدارقطني والترمذي وأبو داود. والظاهر الله تعالى أعلم أن مذهب الجمهور هو الصحيح، وأنه يأثم من هذا الفعل وأنه تجب عليه كفارة واحدة، والله تعالى أعلم. خلاصة ما ترسل إليه الآيات استجابة الله سبحانه وتعالى دعاء الشاكي الصابر إذا أخلص الدعاء، عدم جواز تنزيه الزوجة بمحرم من المحرمات على التأديب، عدم جواز نفس المرأة قبل أداء كفارة الميراث خصار من كفارة مرتبة لا يصار إلى التالية قبل العجز عن التي قبلها، حدود الله يجب التزامها ولا يجوز تعديها. وأما عن حكمة التشريع في هذا الموضوع فالإسلام شرع الزواج عقدا دائما غير مؤقت لا يقطعه إلا هاج اللذان أو أقرب الحلال إلى الله. وبالزواج يحل للرجل كل شيء من زوجه في حدود ما أباح الله تعالى له. فإذا جاء الإنسان يريد أن يغير ما أباح الله له فيجعل الحلال حراما فقد ارتكب كبيرة لا محالة وتجاوز لذلك الحدود التي شرعها الله له، فلهذا كان عقابه كبيرا. وكانت أولى خصال الكفارة ما فيه فائدة للمجتمع ألا وهي تحرير فقار العبيد، وهذه إحدى سبل تحريره. فإذا لم يستطع شراء العبد وعتقه فليقم شهرين متتابعين، والصوم مدرسة تهذب خلقه وتربي نفسه وتقوم مع وجه من تربيته، هذا إذا كان صحيح الجسم موفور الصحة، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالمريض الذي لا يستطيع الصوم ينتقل الواجب في حقه إلى المجتمع أيضا فيطعم 60 مسكينا، وهكذا تنتقل خصال الكفارة بين فائدة المجتمع وفائدة الرجل نفسه. هذا جزاء من حرم حلالا فليقتعد المؤمنون لهذا الجزاء الزائد. أكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.